إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. أما بعد، فيسرني أن أتحدث إليكم أيها الإخوة الكرام في هذه القرية الطيبة وفي هذا المسجد المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يكون اجتماعنا هذا اجتماع خير وبركة، وأن يعلمنا فيه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تعالى هو العليم الحكيم. أيها الإخوة، كما سمعتم من فضيلة أخينا الإمام، عنوان هذه المحاضرة مذاكرة في آية من آيات الكتاب العزيز، وهي قول الله تبارك وتعالى من سورة إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذه الآية الكريمة من هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعبدنا بتلاوته وتدبره والعمل بما فيه. هذا الكتاب أنزله الله عز وجل رحمة بنا وهدى وبشرى للمسلمين، نهتدي بهديه، يدلنا على الصراط المستقيم لنثبت عليه ونسير عليه، ويحذرنا من طرق الغواية والضلال لنجتنبها ونحذرها. وإذا ثبت العبد على صراط الله المستقيم وعلى دينه القويم فاز في دنياه وفي برزخه وفي آخرته. فيجب أن نؤمن بهذا الكتاب العزيز، نؤمن به كتاب من كتب الله المنزلة على رسل الله المرسلة عليهم الصلاة والسلام. يجب الإيمان بها جميعا، كما قال الله تعالى: كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويجب علينا أن نتلوه حق التلاوة، وأن نتدبر معانيه، ونعمل بما فيه. وطريق ذلك أن يتعلم الإنسان على أيدي العلماء، يتعلم العلم الشرعي، وأعظم مصدر للعلم الشرعي كتاب الله تعالى، وبعده سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا أن نؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونحمد الله عز وجل على وجه الخصوص هذه النعمة، نعمة الكتاب والسنة التي تحكم فينا في هذه البلاد، ولله الحمد. بلادنا قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه نعمة عظمى. يتلى كتاب الله ويطبع وينشر ويوجد في كل مكان، في البيوت وفي المدارس وفي الجامعات وفي المساجد وفي كل مكان. أنشأت الدولة وفقها الله مجمعا كاملا لطباعة هذا المصحف الشريف، ويطبع ملايين النسخ بأحجام مختلفة وبلغات مختلفة، ويوزع في أقطار الأرض على العرب وعلى العجم، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه البلاد. وفق الله ولاة أمرها لكل خير، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ينبغي لنا أن نتذكر ذلك ونذكر بذلك، لأن الإنسان يذكر بنعم الله، وهذه من أعظم النعم. ويجب على شبابنا من ذكور وإناث، ينبغي عليهم الاعتزاز بالقرآن العظيم وبالسنة النبوية والحرص عليها والاهتمام بها. عليهم أن يتلوا كتاب الله وأن يحفظوا كتاب الله، حتى يشكر الله عز وجل على هذه النعم، وينشأوا على كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني، هذه الآية العظيمة فسرها أهل العلم بتفاسير مختصرة، ولكنها تفاسير عظيمة أيضا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، أي محافظا عليها مقيما لحدودها، ومن ذريتي أي واجعلهم كذلك مقيمين للصلاة، ربنا وتقبل دعاء أي فيما سألتك فيه كله. ويقول السعدي رحمه الله في تفسيره: ثم دعا لنفسه، يعني إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم دعا لنفسه ولذريته فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة. الآية. ويقول البغوي رحمه الله: يعني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها، واجعل من ذريتي من يقيمون الصلاة، ربنا وتقبل دعاء، أي عملي وعبادتي. سمى العبادة دعاء، وجاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة، وقيل معناه استجب دعائي. ويقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي من الثابتين على الإسلام والتزام أحكامه، واجعل من ذريتي من يقيمها. ربنا وتقبل دعاء أي عبادتي، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة، وقد تقدم في البقرة. وقال الطبري شيخ المفسرين رحمه الله: يعني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها. واجعل من ذريتي ممن يقيمون الصلاة. ربنا وتقبل دعاء أي عملي وعبادتي. سمى العبادة دعاء، وجاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة، وقيل معناه: استجب دعائي. هذه مختصرات من أقوال أهل التفسير رحمهم الله. هذه الآية فيها فوائد عديدة، نأخذ بعضا منها حتى لا نطيل. الفائدة الأولى: دلت على أهمية الدعاء في حياة هذا الإنسان، وأنه لا غنى لعبد من العباد عن دعاء الله سبحانه وتعالى. فالناس فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أمر الله عز وجل عباده أن يدعوه وأن يسألوه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام حينما نتتبع الأحاديث الواردة عنه ونتتبع سيرته عليه الصلاة والسلام، نجد أنه اهتم بالدعاء كثيرا، فكان يدعو في الليل وفي النهار وفي أذكار الصباح والمساء وفي الصلاة وفي المسجد وفي الطريق وفي البيت وعند مواجهة الأعداء وفي الرخاء وفي الشدة، تجد يلهج عليه الصلاة والسلام بدعاء الله وهو أفضل الخلق. توجيه للأمة أن عليها أن تلزم الدعاء، عبادة عظيمة، كما ثبت في الحديث: الدعاء هو العبادة. شأن عظيم في العبادة، يجب على المسلمين أن يلجأوا إلى الله، والمسلمات أن يلجأوا إلى الله ويدعوا من خيري الدنيا والآخرة، مخلصين لله، متوجهين إلى الله وحده، سائلين له تعالى ما أرادوا وما طلبوا من خيري الدنيا والآخرة. فإن الله لا يعجزه شيء، والله لا مكره له. فاطلب من الله واعزم المسألة وأخلص النية وحسن الظن وأبشر بالخير. تأدب بآداب الدعاء، احمد ربك في أوله واثني عليه سبحانه، فالله يحب الحمد والثناء وهو الغني عن عباده. لكنه علمنا سبحانه وتعالى أن نحمده وأن نثني عليه، كذا علمنا رسوله عليه الصلاة والسلام: وثن بالصلاة والسلام على رسول الله أفضل الخلق، الذي أرشد الأمة إلى كل خير عليه الصلاة والسلام وحذرها من كل شر. ثم بعد ذلك: ادعو بما تشاء لنفسك ولأهلك ولمجتمعك وللمسلمين والمسلمات، ادعو، وأعظم ما تهتم به، أعظم المطالب وأعظم المسائل التي ينبغي الحرص عليها أن يسأل المرء أمور دينه أن ييسرها له تبارك وتعالى، وأن يثبته على دينه، وأن يرزقه الفقه فيه والعمل به والثبات والممات عليه والدعوة إليه. ولذلك نجد في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم الخليل عليه السلام نجد دعا ربه في أمر عظيم يتعلق بأمر الدين، رب اجعلني مقيم الصلاة، فريضة عظيمة تدعو الله عز وجل أن تكون من عباد الله الصالحين الذين من أعظم صفاتهم وأفضل أخلاقهم وأعظم عباداتهم بعد توحيد الله هذه الصلوات، فتدعو الله أن يجعلك منهم، أن تكون ممن يقيم الصلاة ويحرص عليها ويهتم بها ويصليها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يا أيها الإخوة، عبادة الدعاء عظيمة، لا تنسى ربك في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، في أحلك الظروف والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو. ومن ذلك حينما بدأت المعركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من جهة، وبين الكفار والمشركين الذين اعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأتوا يريدون غزوه في بدر، وقف عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة تحت عريشه الذي نصب له، فظل يدعو، يدعو بالنصر من الله عز وجل، ويدعو بالثبات لأصحابه، ويدعو على المشركين أن يهزمهم الله، لأن الله هو القوي العزيز، وما النصر إلا من عند الله. فظل يدعو ويدعو ويناشد ربه حتى سقط الرداء من على كتفه عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر ماسك بجانبه ويقول له ارفض يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك. درس للأمة على أن تعتني بالدعاء وأن تلهج به دائما وأبدا، وأن تتواضع لله عز وجل، وأن تخضع لله، وأن تشعر نفسك بأنك عبد ذليل ضعيف أمام الله تبارك وتعالى، والله يحب من عبده هذا الذل وهذا الانكسار وهذا التواضع وهذا اللجوء. فلنلجأ إلى الله ولا ننسى الدعاء أبدا، ندعو لأنفسنا بالصلاح والهداية والتوفيق، ندعو لأولادنا، ندعو لمجتمعاتنا، ندعو لولاة أمرنا، وهكذا في الليل وفي النهار، وخاصة يتتبع الإنسان مواطن الإجابة، هناك مواطن للإجابة، إجابة الدعاء بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام لنا، ومن ضمنها الثلث الأخير من الليل، ومن ضمنها إذا قام الإنسان وانتبه من النوم في أي وقت، تنام ثم تنتبه، فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ادعو، فإن الدعاء مستجاب في ذلك الوقت. ادعو بصدق وإخلاص وثقة بأن الله قدير على كل شيء، وأن الله لا يعجزه شيء. وإذا قمت وصليت ما كتب الله فخير على خير، وهكذا عند السجود في الصلاة، وهكذا بين الأذان والإقامة، وغير ذلك من المواطن. الفائدة الثانية، أهمية الصلاة. هذه الصلوات التي شرعها الله لنا من فوق سبع سماوات، هذه الصلوات التي نصليها، الصلوات الخمس التي فرضها الله علينا في اليوم والليلة في 24 ساعة، خمس صلوات، طهارة للعبد، طهارة ونقاء وزكاء وعبادة جليلة تصلك بالله عز وجل، تطهرك من الذنوب والخطايا، تزكي أعمالك، ترى الخير والنور بسببها. أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة صلاة، فإن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن فسدت فسدت سائر أعماله، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصلوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ويهتم بها ويحرص على أدائها، ويذكر أصحابه الكرام وأمته تبع لذلك، ذكرهم بأهمية الصلاة، حدد لهم أوقاتها، بل نزل جبريل عليه السلام أشرف الملائكة، نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى له في أول الوقت، ثم صلى له في آخر الوقت، وقال له: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وهكذا صلى له الخمس الصلوات ليبين له أهمية أوقات الصلاة. فينبغي أن تؤدى هذه الصلوات في أوقاتها التي حددها الله عز وجل لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا ثبت بأن هذه الصلوات تطهر الإنسان من ذنوبه، وحديث النهر حديث عظيم، مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هكذا الصلوات الخمس أيها الإخوة. وقد ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على فضل هذه الصلاة وعظيم قدرها، حديث رواه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني رحم الله الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قام يصلي، بالله انظروا إلى هذا الحديث العظيم، إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. سبحان الله العظيم، تجعل الذنوب على الرأس وعلى العاتقين وهو يركع ويسجد، كلما ركع وسجد تساقطت تلك الذنوب، عفى الله عنه بسبب هذه الصلوات العظيمة. فينبغي علينا الاهتمام بصلواتنا، نؤديها كما أمرنا الله، أقيموا الصلاة، وكما بينها لنا رسول الله طيلة حياته عليه الصلاة والسلام، وهو يصلي يقول ويفعل ويعلم ويوجه. بل إن أحد الصحابة رضي الله عنهم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب يوم الجمعة، فقال له: علمني. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره. انظر أهمية الصلاة عظيمة في الإسلام، نزل وجعل له منبر وجعل يعلم ذلك الرجل حتى انتهى، ثم رجع وأكمل خطته. شأن الصلاة شأن عظيم في الإسلام، بنيت هذه البيوت من أجلها، أقيم الأذان شعيرة عظيمة، وما أفضل الأجر وأعظم الأجر للمؤذنين الذين يحثون عباد الله ويسمعون بندائهم مخلوقات الله، وكلها تشهد لهم يوم القيامة. دلالة على فضل الصلاة، فضل الأذان، تشهد لهذا الرجل لأنه ينادي إلى أعظم فريضة من فرائض الإسلام بعد توحيد الله. ونحمد الله أن بيوت الله في هذه البلاد عامرة، عامرة بالبناء، البناء الحديث والطهارة والنقاء، لا يوجد فيها قبور والحمد لله، هذا من فضل الله علينا. لا يوجد فيها شيء من البدع، فيها ذكر الله، فيها المصاحف تتلى، فيها الناس بين راكع وساجد، بين داع لله عز وجل، يأتون زرافات ووحدانا. ولذا أحث أخواني جميعا على الاهتمام بصلاة الجماعة، نغتنم هذه النعم التي نعيشها، نحن في أمن وأمان، وبيوت الله مفتوحة لنا وفي أحسن حال. انظروا هذا التبريد وهذه النظافة وهذا الجو المناسب، هذه من نعم الله، يجب أن نستغل نعم الله عز وجل، ونكثر من ذكر الله، ونكثر من إتيان المساجد على الوجه المشروع الذي شرعه الله لنا وسنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ظلمات تحصل في يوم القيامة، النور فيها من أسبابه أنك تأتي من بيتك وتخرج من هذا البيت، وما من خطوة تخطوها إلا ويكتب لك درجة وتحط عنك خطيئة حتى تصل بيت من بيوت الله. يبدلك الله عز وجل نورا تاما في تلك الظلمات يوم القيامة، وتمشي في هذا النور حتى تصل إلى دار كرامة الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا النور التام يوم نلقاه، وأن يرزقنا رضاه وجنته، وأن يعيذنا من سخطه ومن ناره. يا إخوة، جعل الله لنا الأسباب التي نتوصل بها إلى رضا الله وإلى رحمته ودخول جنته. من فضل الله علينا ومن رحمته أننا نتمكن من بدء فعل هذه الأسباب، سمعا وأبصارا وأعضاء وجوارح، وسبلا نمشي فيها، ومركوبات نأتي عليها، وأنعم لا تعد ولا تحصى. يجب أن نتذكر ذلك، وأن نذكر بها أولادنا وإخواننا، هذا الواجب علينا، ولا نتغافل عن هذا، لا بد من التذكير بين آونة وأخرى. وجزى الله من ساهم في هذه المحاضرة لأذكر نفسي أولا، ثم أذكر إخواني وأولادنا وشبابنا بارك الله فيهم بما أنعم الله عز وجل علينا من النعم العظيم. فشأن الصلاة شأن عظيم، يجب أن نحافظ على أركانه، لها أركان ولها واجبات لا بد من الإتيان بها، لها سنن، لها آداب، لها هيئات وصفات بينها لنا عليه الصلاة والسلام، ونقلها أصحابه الكرام إلينا، ما كتموا شيئا رضي الله عنهم وأرضاه، بل نقلوا ذلك ونقلت إلينا في الكتب، وما أكثر المؤلفات في شأن الصلاة، في شأن الطهارة، في شأن الوضوء، في شأن المشي من البيت إلى المسجد، في شأن القيام، كيف يقوم الإنسان، كيف يكبر تكبيرة الإحرام، ما هي القراءات التي يقرأها، ما هو القرآن الذي يقرأه، ماذا يقول في الركوع وفي السجود، التحيات لله والصلوات، ما هي الأدعية، كل شيء مفصل الحمد لله، ما في حاجة إلى واحد يجتهد أبدا. دين الله كامل، شريعة غراء صافية نقية، نحمد الله عز وجل على ذلك. علينا جميعا أيها الإخوة أن نأخذ من كتب أهل العلم التي تبين صفة الصلاة نقرأها. لا يقول الإنسان والله أنا قد قرأت وأنا أصلي ويكفي، لا لا تقول هذا. كلنا بحاجة إلى أن يتدارك الإنسان، الإنسان يغفل، الإنسان ينسى، المشاغل كثيرة خاصة في هذا الزمن، والصوارف كثيرة من الفتن. خذ من كتب أهل العلم، كتب الشيخ بن باز وبن عثيمين والفوزان والألباني والإمام أحمد قبلهم وغيرهم غيرهم من أئمة السنة، خذ من كتب أهل السنة واقرأها في العقيدة وفي الصلاة في أركان الإسلام أركان الإيمان، كن فقيها في دين الله لتنال فضل الله عز وجل وتسعد في الدنيا وفي الدار الآخرة. يجب أن نذكر بذلك أيها الإخوة. يا إخوة، الناظر في بعض أحوال الناس يجب أنهم بحاجة إلى تعليم للصلاة. نعم، تجد بعضا من الناس يخطئ في الوضوء، لا يتوضأ الوضوء المشروع، يتوضأ هو لكن لا يتوضأ الوضوء المشروع الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ربما لا يغسل وجهه كاملا، يغسل جزءا من وجهه، ومن فعل ذلك فوضوءه باطل، ومن ثم الصلاة باطلة. بعض من الناس لا يمسح رأسه كاملا، جزءا منه، والواجب أن يمسحه من المقدمة إلى المؤخرة، ثم يمسح أذنيه من الداخل والخارج. بعض من الناس يتساهل بغسل المرفقين، ما يصل إليها الماء، ما يصل الماء بين الأصابع الرجلين وفي كعرة الرجل وفي المؤخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزواته نادى أو أمر مناديا فقال: ويل للأحقاب من النار، فإذا بعض منهم رضي الله عنهم بقيت لمع قدر الدرهم ما وصل إليها الماء. فقال: ويل للأحقاب من النار. يبغي المحافظة على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كذلك لما يدخل الإنسان في صلاته، بعض من الناس يخطئ في تكبيرة الإحرام، تجده يقول الله أكبر، يأتي بالواو بين لفظ الجلالة وبين أكبر، وهذا خطأ فادح. كيف تشرك مع الله واحدا اسمه أكبر؟ الله أكبر بدون واو، الله أكبر، الله أعظم وأجل، جملة واحدة لا تستطيع أن تغيرها أبدا. لا تقول الله أعظم ولا أجل ولا أحق، لا، الله أكبر. بعض من الناس يقول الله أكبر، يرفع الباء، يأتي بألف، وهذا خطأ، تغير المعنى تماما. بعض من الناس يسابق الإمام في تكبيرة الإحرام، إما معاه يكبر وإما قبله، وهذا خطأ كبير، لا تنعقد الصلاة لهذا الرجل. إذا انتهى الإمام، انتهى صوته من التكبير، أن تكبر أيها المأموم. خذوها قاعدة، وذكروا يا أخوة، هذا كثير يخطر في الناس من أخطاء المصلين، لما يقول الله أكبر انتهى الإمام أنت بدأ وكبر، لا تركع وابقي واقفا حتى يركع الإمام، استوي راكع، ابقي واقفا حتى يسجد الإمام ويظل على الأرض بوجهه وجبهته، وهكذا تابع الإمام المتابعة المشروعة، لا تسابقه، فالمسابق على خطر عظيم. وهكذا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نتعلم ونتفقه وندرس هذه الصفة على أيدي العلماء ومن الكتب أهل السنة، حتى نكون سببا في قبول صلاتنا. الأمر الفائدة الثالثة وأختم بها من فوائد هذه الآية الكريمة، وهي العناية بتربية أولادنا، أشارت إليها الآية: ومن ذريتي. انظر حرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عندهم الرسالة، عندهم الإيمان، وعندهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام، لكنهم كانوا يبتهلون إلى الله في أن يصلح الله أولاده. وأعظم صلاح يا إخوة، أعظم سبب في صلاح الأولاد أن يكونوا مصليا. ولذلك أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن نؤدب أولادنا للصلاة، مروهم لشبع واضربهم عليها لعشر، أمر أولادك ذكرهم بشأن الصلاة، علمهم بحكمة وموعظة حسنة ورفق في الكلام وأدب وتعليم، هذا الواجب علينا. ما أعظم النعم عندما ينعم عليك الله بولد صالح. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث: علم نافع، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. من أعظم الأسباب الدعاء الذي سبق معنا فضله: ادعو لأولادك لا تدعو عليهم. يسيئون الأولاد، يخطئون، يحصل منهم قصور، أنت تعيش معهم، لابد من الخطأ، كل ابن آدم خطأ. هذا يستوجب من الإنسان أن يصبر، لا يغضب، وإذا غضبت لا تدعو، لا تدعو على الولد. فقد ورد في الحديث: ثلاثة لا ترد دعوته: المظلوم على ظالمه، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، وأن يعفو عمن ظلمناه في مال أو عرض أو نفس، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم ويرحمنا جميعا. الثاني المسافر حتى يعود، دعوة مستجابة لا ترد. والوالد على ولده. أول يا جماعة ما يشقى بهذه الدعوة الأب والأم، عندما تصادف هذه الدعوة بابا مفتوحا ويستجيب الله عز وجل لك في دعائك على ولدك بالهلاك، بالبلاء، بالخسارة، بأي دعوة سيئة، أول ما تصلى نارها أنت أيها الأب وأنت أيها الأم. فنحسن ألفاظنا يا أخوان، ندعو لهم بالدعاء الطيب، نصبر أنفسنا، نجاهد أنفسنا، خاصة في هذا الزمن طمت أشياء كثيرة علينا، شردت الأولاد من بين أيدينا إلا من رحم الله بسبب هذه الأجهزة، أجهزة التواصل بالرفق. الحلول موجودة والله، كتاب الله بيننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام هي الحل يا جماعة. علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل مشاكل الأمة يحلها الكتاب والسنة. تمسك، نعتصم، نلجأ إلى الله، نسأل الله الثبات على ذلك، ونسأل الله العافية، ندعو لأولادنا بالخير والصلاح والهداية والطيب والرزق وكل أنواع الخير، ونتجنب أن ندعو عليهم بالشر وبالسوء وبالفتن حتى لا نكون سببا في شقائهم. ستندم بعد ذلك ندامة لا مثيل له. وهذه المسألة تربية الأولاد مسؤولية عظيمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب راعي والأم راعية. ينبغي علينا الاجتهاد مع أولادنا والحرص عليهم، نعلمهم، نعدل بينهم، نفقههم دين الله، نذكرهم بهذه النعم التي نعيشها في هذا البلد، نبين لهم حسنات ولاة أمرنا يعني بفضل الله عز وجل، ثم ما نعيش في هذه البلاد من خير بفضل الله، ثم بسبب ولاة أمورنا سعوا واجتهدوا وواجهوا أشياء عظيمة في سبيل استتباب الأمن ورخاء العيش، فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. أذكر ذلك، هذا حق يا إخوة، ليست مجاملة. من أسدى إليك معروفا فمن الواجب أن ترد هذا المعروف ولو بالكلمة الطيبة ولو بالدعاء. ما تناصب العدا أو تنكر جميله، هذا ليس من سوء، ليس من حسن الأخلاق ولا من الأمر المشروع. لا بد من مواجهة الإحسان بالإحسان. فأسأل الله أن يحسن إلينا وإلى من أحسن إلينا. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. أسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يجزيه خير الجزاء. وأسأل الله أن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير، وأن يجزيه خير الجزاء. أسأل الله أن يعينهما على ما فيه صالح العباد والبلاد. وأسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. أسأل الله بأنه القوي العزيز أن ينصر جنودنا على حدودنا من المرابطين والمجاهدين ضد أعدائنا من الحوثيين ومن شايعهم. أسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا بنصره المؤزر، وأن يقينا شر كل ذي شر، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ونسأل الله أن يرفع هذا البلاء وهذا الوباء عن هذه الأمة، ونسأل الله أن ينزل الشفاء والعافية على مرضانا، وأن يرحم موتانا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. أما بعد، فيسرني أن أتحدث إليكم أيها الإخوة الكرام في هذه القرية الطيبة وفي هذا المسجد المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يكون اجتماعنا هذا اجتماع خير وبركة، وأن يعلمنا فيه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تعالى هو العليم الحكيم. أيها الإخوة، كما سمعتم من فضيلة أخينا الإمام، عنوان هذه المحاضرة مذاكرة في آية من آيات الكتاب العزيز، وهي قول الله تبارك وتعالى من سورة إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذه الآية الكريمة من هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعبدنا بتلاوته وتدبره والعمل بما فيه. هذا الكتاب أنزله الله عز وجل رحمة بنا وهدى وبشرى للمسلمين نهتدي بهديه، يدلنا على الصراط المستقيم لنثبت عليه ونسير عليه ويحذرنا من طرق الغواية والضلال لنجتنبها ونحذرها. وإذا ثبت العبد على صراط الله المستقيم وعلى دينه القويم فاز في دنياه وفي برزخه وفي آخرته. فيجب أن نؤمن بهذا الكتاب العزيز، نؤمن به، كتاب من كتب الله المنزلة على رسل الله المرسلة عليهم الصلاة والسلام. يجب الإيمان بها جميعا، كما قال الله تعالى: كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويجب علينا أن نتلوه حق التلاوة وأن نتدبر معانيه ونعمل بما فيه. وطريق ذلك أن يتعلم الإنسان على أيدي العلماء، يتعلم العلم الشرعي، وأعظم مصدر للعلم الشرعي كتاب الله تعالى، وبعده سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا أن نؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونحمد الله عز وجل على وجه الخصوص هذه النعمة، نعمة الكتاب والسنة التي تحكم فينا في هذه البلاد، ولله الحمد. بلادنا قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه نعمة عظمى. يتلى كتاب الله ويطبع وينشر ويوجد في كل مكان، في البيوت وفي المدارس وفي الجامعات وفي المساجد وفي كل مكان. أنشأت الدولة وفقها الله مجمعا كاملا لطباعة هذا المصحف الشريف، ويطبع ملايين النسخ بأحجام مختلفة وبلغات مختلفة، ويوزع في أقطار الأرض على العرب وعلى العجم، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه البلاد. وفق الله ولاة أمرها لكل خير، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ينبغي لنا أن نتذكر ذلك ونذكر بذلك، لأن الإنسان يذكر بنعم الله، وهذه من أعظم النعم. ويجب على شبابنا من ذكور وإناث، ينبغي عليهم الاعتزاز بالقرآن العظيم وبالسنة النبوية والحرص عليها والاهتمام بها. عليهم أن يتلوا كتاب الله وأن يحفظوا كتاب الله حتى يشكروا الله عز وجل على هذه النعم، وينشأوا على كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني، هذه الآية العظيمة فسرها أهل العلم بتفاسير مختصرة، ولكنها تفاسير عظيمة أيضا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، أي محافظا عليها مقيما لحدودها، ومن ذريتي أي واجعلهم كذلك مقيمين للصلاة، ربنا وتقبل دعاء أي فيما سألتك فيه كله. ويقول السعدي رحمه الله في تفسيره: ثم دعا لنفسه، يعني إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم دعا لنفسه ولذريته فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة، الآية. ويقول البغوي رحمه الله: يعني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها، واجعل من ذريتي من يقيمون الصلاة، ربنا وتقبل دعاء، أي عملي وعبادتي. سمى العبادة دعاء، وجاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة، وقيل معناه استجب دعائي. ويقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي من الثابتين على الإسلام والتزام أحكامه، واجعل من ذريتي من يقيمها، ربنا وتقبل دعاء، أي عبادتي، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة، وقد تقدم في البقرة. وقال الطبري شيخ المفسرين رحمه الله: يعني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها، واجعل من ذريتي ممن يقيمون الصلاة، ربنا وتقبل دعاء، أي عملي وعبادتي. سمى العبادة دعاء، وجاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة، وقيل معناه استجب دعائي. هذه مختصرات من أقوال أهل التفسير رحمهم الله. هذه الآية فيها فوائد عديدة، نأخذ بعضا منها حتى لا نطيل. الفائدة الأولى: دلت على أهمية الدعاء في حياة هذا الإنسان، وأنه لا غنى لعبد من العباد عن دعاء الله سبحانه وتعالى. فالناس فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أمر الله عز وجل عباده أن يدعوه وأن يسألوه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام حينما نتتبع الأحاديث الواردة عنه ونتتبع سيرته عليه الصلاة والسلام، نجد أنه اهتم بالدعاء كثيرا، فكان يدعو في الليل وفي النهار وفي أذكار الصباح والمساء وفي الصلاة وفي المسجد وفي الطريق وفي البيت وعند مواجهة الأعداء وفي الرخاء وفي الشدة، تجد يلهج عليه الصلاة والسلام بدعاء الله وهو أفضل الخلق. توجيه للأمة أن عليها أن تلزم الدعاء، عبادة عظيمة، كما ثبت في الحديث الدعاء هو العبادة، شأن شأن عظيم في العبادة. يجب على المسلمين أن يلجأوا إلى الله، والمسلمات أن يلجأوا إلى الله ويدعوه من خيري الدنيا والآخرة، مخلصين لله، متوجهين إلى الله وحده، سائلين له تعالى ما أرادوا وما طلبوا من خيري الدنيا والآخرة. فإن الله لا يعجزه شيء، والله لا مكره له. فاطلب من الله واعزم المسألة وأخلص النية وحسن الظن وأبشر بالخير. تأدب بآداب الدعاء، احمد ربك في أوله واثني عليه سبحانه، فالله يحب الحمد والثناء وهو الغني عن عباده، لكنه علمنا سبحانه وتعالى أن نحمده وأن نثني عليه، كذا علمنا رسوله عليه الصلاة والسلام. وثني بالصلاة والسلام على رسول الله أفضل الخلق الذي أرشد الأمة إلى كل خير عليه الصلاة والسلام، وحذرها من كل شر. ثم بعد ذلك ادعو بما تشاء لنفسك ولأهلك ولمجتمعك وللمسلمين والمسلمات. ادعو، وأعظم ما تهتم به، أعظم المطالب وأعظم المسائل التي ينبغي الحرص عليها، أن يسأل المرء أمور دينه أن ييسرها له تبارك وتعالى، وأن يثبته على دينه، وأن يرزقه الفقه فيه والعمل به والثبات والممات عليه والدعوة إليه. ولذلك نجد في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم الخليل عليه السلام نجد دعا ربه في أمر عظيم يتعلق بأمر الدين: رب اجعلني مقيم الصلاة. فريضة عظيمة، تدعو الله عز وجل أن تكون من عباد الله الصالحين الذين من أعظم صفاتهم وأفضل أخلاقهم وأعظم عباداتهم بعد توحيد الله هذه الصلوات، فتدعو الله أن يجعلك منهم، أن تكون ممن يقيم الصلاة ويحرص عليها ويهتم بها ويصليها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. يا أيها الإخوة، عبادة الدعاء عظيمة. لا تنس ربك في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، في أحلك الظروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ومن ذلك حينما بدأت المعركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من جهة، وبين الكفار والمشركين الذين اعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأتوا يريدون غزوه في بدر، وقف عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة تحت عريشه الذي نصب له، فظل يدعو، يدعو بالنصر من الله عز وجل، ويدعو بالثبات لأصحابه، ويدعو على المشركين أن يهزمهم الله، لأن الله هو القوي العزيز، وما النصر إلا من عند الله. فظل يدعو ويدعو ويناشد ربه حتى سقط الرداء من على كتفه عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر ماسك بجانبه ويقول له: ارفق يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. درس للأمة على أن تعتني بالدعاء، وأن تلهج به دائما وأبدا، وأن تتواضع لله عز وجل، وأن تخضع لله، وأن تشعر نفسك بأنك عبد ذليل ضعيف أمام الله تبارك وتعالى، والله يحب من عبده هذا الذل وهذا الانكسار وهذا التواضع وهذا اللجوء. فلنلجأ إلى الله ولا ننسى الدعاء أبدا، ندعو لأنفسنا بالصلاح والهداية والتوفيق، ندعو لأولادنا، ندعو لمجتمعاتنا، ندعو لولاة أمرنا، وهكذا في الليل وفي النهار. وخاصة يتتبع الإنسان مواطن الإجابة، هناك مواطن للإجابة، إجابة الدعاء بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام لنا. ومن ضمنها الثلث الأخير من الليل، ومن ضمنها إذا قام الإنسان وانتبه من النوم في أي وقت، تنام ثم تنتبه، فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ادعو، فإن الدعاء مستجاب في ذلك. ادعو بصدق وإخلاص وثقة بأن الله قدير على كل شيء، وأن الله لا يعجزه شيء. وإذا قمت وصليت ما كتب الله فخير على خير. وهكذا عند السجود في الصلاة، وهكذا بين الأذان والإقامة، وغير ذلك من المواطن. الفائدة الثانية، أهمية الصلاة. هذه الصلوات التي شرعها الله لنا من فوق سبع سماوات، هذه الصلوات التي نصليها، الصلوات الخمس التي فرضها الله علينا في اليوم والليلة في 24 ساعة، خمس صلوات، طهارة للعبد، طهارة ونقاء وزكاء وعبادة جليلة تصلك بالله عز وجل، تطهرك من الذنوب والخطايا، تزكي أعمالك، ترى الخير والنور بسببها. أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة صلاة، فإن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن فسدت فسدت سائر أعماله، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصلوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ويهتم بها ويحرص على أدائها، ويذكر أصحابه الكرام وأمته تبع لذلك، ذكرهم بأهمية الصلاة، حدد لهم أوقاتها، بل نزل جبريل عليه السلام أشرف الملائكة، نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى له في أول الوقت، ثم صلى له في آخر الوقت، وقال له يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وهكذا صلى له الخمس الصلوات ليبين له أهمية أوقات الصلاة. فينبغي أن تؤدى هذه الصلوات في أوقاتها التي حددها الله عز وجل لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا ثبت بأن هذه الصلوات تطهر الإنسان من ذنوبه، وحديث النهر حديث عظيم، مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هكذا الصلوات الخمس أيها الإخوة. وقد ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على فضل هذه الصلاة وعظيم قدرها، حديث رواه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا قام يصلي، بالله انظروا إلى هذا الحديث العظيم، إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. سبحان الله العظيم، تجعل الذنوب على الرأس وعلى العاتقين وهو يركع ويسجد، كلما ركع وسجد تساقطت تلك الذنوب، عفى الله عنه بسبب هذه الصلوات العظيمة. فينبغي علينا الاهتمام بصلواتنا، نؤديها كما أمرنا الله، أقيموا الصلاة، وكما بينها لنا رسول الله طيلة حياته عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، يقول ويفعل ويعلم ويوجه. بل إن أحد الصحابة رضي الله عنهم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب يوم الجمعة، فقال له علمني، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره. انظر أهمية الصلاة عظيمة في الإسلام، نزل وجعل له منبر وجعل يعلم ذلك الرجل حتى انتهى، ثم رجع وأكمل خطته. شأن الصلاة شأن عظيم في الإسلام، بنيت هذه البيوت من أجلها، أقيم الأذان شعيرة عظيمة، وما أفضل الأجر وأعظم الأجر للمؤذنين الذين يحثون عباد الله ويسمعون بندائهم مخلوقات الله، وكلها تشهد لهم يوم القيامة، دلالة على فضل الصلاة، فضل الأذان، تشهد لهذا الرجل لأنه ينادي إلى أعظم فريضة من فرائض الإسلام بعد توحيد الله. ونحمد الله أن بيوت الله في هذه البلاد عامرة، عامرة بالبناء، البناء الحديث والطهارة والنقاء، لا يوجد فيها قبور والحمد لله، هذا من فضل الله علينا، لا يوجد فيها شيء من البدع، فيها ذكر الله، فيها المصاحف تتلى، فيها الناس بين راكع وساجد، بين داع لله عز وجل، يأتون زرافات ووحدانا. ولذا أحث أخواني جميعا على الاهتمام بصلاة الجماعة، نغتنم هذه النعم التي نعيشها، نحن في أمن وأمان، وبيوت الله مفتوحة لنا وفي أحسن حال. انظروا هذا التبريد وهذه النظافة وهذا الجو المناسب، هذه من نعم الله، يجب أن نستغل نعم الله عز وجل، ونكثر من ذكر الله، ونكثر من إتيان المساجد على الوجه المشروع الذي شرعه الله لنا وسنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، ظلمات تحصل في يوم القيامة، النور فيها من أسبابه أنك تأتي من بيتك وتخرج من هذا البيت، وما من خطوة تخطوها إلا ويكتب لك درجة وتحط عنك خطيئة حتى تصل بيت من بيوت الله. يبدلك الله عز وجل نورا تاما في تلك الظلمات يوم القيامة، وتمشي في هذا النور حتى تصل إلى دار كرامة الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا النور التام يوم نلقاه، وأن يرزقنا رضاه وجنته، وأن يعيذنا من سخطه ومن نأره. يا إخوة، جعل الله لنا الأسباب التي نتوصل بها إلى رضا الله وإلى رحمته ودخول جنته. من فضل الله علينا ومن رحمته أننا نتمكن من فعل هذه الأسباب، سمعا وأبصارا وأعضاء وجوارح وسبلا نمشي فيها ومركوبات نأتي عليها، ونعم لا تعد ولا تحصى. يجب أن نتذكر ذلك وأن نذكر بها أولادنا وإخواننا، هذا الواجب علينا ولا نتغافل عن هذا. لابد من التذكير بين آونة وأخرى. وجزى الله من ساهم في هذه المحاضرة لأذكر نفسي أولا ثم أذكر إخواني وأولادنا وشبابنا بارك الله فيهم بما أنعم الله عز وجل علينا من النعم العظيم. فشأن الصلاة شأن عظيم، يجب أن نحافظ على أركانه، لها أركان ولها واجبات لا بد من الإتيان بها، لها سنن، لها آداب، لها هيئات وصفات بينها لنا عليه الصلاة والسلام ونقلها أصحابه الكرام إلينا. ما كتبوا شيئا رضي الله عنهم وأرضاه، بل نقلوا ذلك ونقلت إلينا في الكتب، وما أكثر المؤلفات في شأن الصلاة، في شأن الطهارة، في شأن الوضوء، في شأن المشي من البيت إلى المسجد، في شأن القيام، كيف يقوم الإنسان، كيف يكبر تكبيرة الإحرام، ما هي القراءات التي يقرأها، ما هو القرآن الذي يقرأه، ماذا يقول في الركوع وفي السجود، التحيات لله والصلوات، ما هي الأدعية، كل شيء مفصل الحمد لله. ما في حاجة إلى واحد يجتهد أبدا. دين الله كامل، شريعة غراء صافية نقية، نحمد الله عز وجل على ذلك. علينا جميعا أيها الإخوة أن نأخذ من كتب أهل العلم التي تبين صفة الصلاة نقرأها. لا يقول الإنسان والله أنا قد قرأت وأنا أصلي ويكفي، لا تقول هذا، كلنا بحاجة إلى أن يتدارك الإنسان. الإنسان يغفل، الإنسان ينسى، مشاغل كثيرة خاصة في هذا الزمن، والصوارف كثيرة من الفتن. خذ من كتب أهل العلم، كتب الشيخ بن باز وبن عثيمين والفوزان والألباني والإمام أحمد قبلهم وغيرهم من أئمة السنة، خذ من كتب أهل السنة واقرأها في العقيدة وفي الصلاة، في أركان الإسلام، أركان الإيمان، كن فقيها في دين الله لتنال فضل الله عز وجل وتسعد في الدنيا وفي الدار الآخرة. يجب أن نذكر بذلك أيها الإخوة. يا إخوة، الناظر في بعض أحوال الناس يجد أنهم بحاجة إلى تعليم للصلاة. نعم، تجد بعضا من الناس يخطئ في الوضوء، لا يتوضأ الوضوء المشروع، يتوضأ هو لكن لا يتوضأ الوضوء المشروع الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ربما لا يغسل وجهه كاملا، يغسل جزءا من وجهه، ومن فعل ذلك فوضوءه باطل، ومن ثم الصلاة باطلة. بعض من الناس لا يمسح رأسه كاملا، جزءا منه، والواجب أن يمسحه من المقدمة إلى المؤخرة، ثم يمسح أذنيه من الداخل والخارج. بعض من الناس يتساهل بغسل المرفقين، ما يصل إليها الماء، ما يصل الماء بين الأصابع الرجلين وفي كعرة الرجل وفي المؤخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزواته نادى أو أمر مناديا فقال: ويل للأحقاب من النار، فإذا بعض منهم رضي الله عنهم بقيت لمع قدر الدرهم ما وصل إليها الماء. فقال: ويل للأحقاب من النار. يبغي المحافظ على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كذلك لما يدخل الإنسان في صلاته، بعض من الناس يخطئ في تكبيرة الإحرام، تجد يقول الله أكبر، يأتي بالواو بين لفظ الجلالة وبين أكبر، وهذا خطأ فادح. كيف تشرك مع الله واحدا اسمه أكبر؟ الله أكبر بدون واو، الله أكبر، الله أعظم وأجل، جملة واحدة لا تستطيع أن تغيرها أبدا. لا تقول الله أعظم ولا أجل ولا أحق، لا، الله أكبر. بعض من الناس يقول الله أكبر، يرفع الباء، يأتي بألف، وهذا خطأ، غير المعنى تماما. بعض من الناس يسابق الإمام في تكبيرة الإحرام، إما معاه يكبر وإما قبله، وهذا خطأ كبير، لا تنعقد الصلاة لهذا الرجل. إذا انتهى الإمام، انتهى صوته من التكبير، أنت كبر أيها المأموم. خذوها قاعدة، وذكروا يا أخوة، هذا كثير يخطر في الناس من أخطاء المصلين، لما يقول الله أكبر انتهى الإمام، أنت بدأ وكبر، لا تركع وابقي واقفا حتى يركع الإمام، استوي راكع، ابقي واقفا حتى يسجد الإمام ويظل على الأرض بوجهه وجبهته، وهكذا تابع الإمام المتابعة المشروعة، لا تسابقه، فالمسابق على خطر عظيم. وهكذا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نتعلم ونتفقه وندرس هذه الصفة على أيدي العلماء ومن كتب أهل السنة، حتى نكون سببا في قبول صلاتنا. الأمر الفائدة الثالثة وأختم بها من فوائد هذه الآية الكريمة، وهي العناية بتربية أولادنا، أشارت إليها الآية، ومن ذريتهم، انظر حرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عندهم الرسالة، عندهم الإيمان، وعندهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام، لكنهم كانوا يبتهلون إلى الله في أن يصلح الله أولادهم. وأعظم صلاح يا إخوة، أعظم سبب في صلاح الأولاد أن يكونوا مصليا. ولذلك أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن نؤدب أولادنا للصلاة، مروهم لسبع واضربهم عليها لعشر، أمر أولادك، ذكرهم بشأن الصلاة، علمهم بحكمة وموعظة حسنة ورفق في الكلام وأدب وتعليم، هذا الواجب علينا. ما أعظم النعم عندما ينعم عليك الله بولد صالح. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، علم نافع، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. من أعظم الأسباب الدعاء الذي سبق معنا فضله، ادعو لأولادك لا تدعو عليهم، يسيئون الأولاد، يخطئون، يحصل منهم قصور، أنت تعيش معهم، لابد من الخطأ، كل ابن آدم خطأ، هذا يستوجب من الإنسان أن يصبر، لا يغضب، وإذا غضبت لا تدعو، لا تدعو على الولد، فقد ورد في الحديث ثلاثة لا ترد دعوته: المظلوم على ظالمه، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، وأن يعفو عمن ظلمناه في مال أو عرض أو نفس، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم ويرحمنا جميعا. الثاني المسافر حتى يعود، دعوة مستجابة لا ترد. والوالد على ولده، أول يا جماعة ما يشقى بهذه الدعوة الأب والأم، عندما تصادف هذه الدعوة بابا مفتوحا ويستجيب الله عز وجل لك في دعائك على ولدك بالهلاك، بالبلاء، بالخسارة، بأي دعوة سيئة، أول ما تصلى نارها أنت أيها الأب وأنت أيها الأم. فنحسن ألفاظنا يا أخوان، ندعو لهم بالدعاء الطيب، نصبر أنفسنا، نجاهد أنفسنا، خاصة في هذا الزمن طمت أشياء كثيرة علينا، شردت الأولاد من بين أيدينا إلا من رحم الله، بسبب هذه الأجهزة، أجهزة التواصل بالرفق، الحلول موجودة والله، كتاب الله بيننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام هي الحل يا جماعة، علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل مشاكل الأمة يحلها الكتاب والسنة. نتمسك، نعتصم، نلجأ إلى الله، نسأل الله الثبات على ذلك، ونسأل الله العافية، ندعو لأولادنا بالخير والصلاح والهداية والطيب والرزق وكل أنواع الخير، ونتجنب أن ندعو عليهم بالشر وبالسوء وبالفتن حتى لا نكون سببا في شقائه. ستندم بعد ذلك ندامة لا مثيل له. وهذه المسألة تربية الأولاد مسؤولية عظيمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راعي والأم راعية، ينبغي علينا الاجتهاد مع أولادنا والحرص عليهم، نعلمهم، نعدل بينهم، نفقههم دين الله، نذكرهم بهذه النعم التي نعيشها في هذا البلد، نبين لهم حسنات ولاة أمرنا يعني بفضل الله عز وجل، ثم ما نعيش في هذه البلاد من خير بفضل الله ثم بسبب ولاة أمورنا. سعوا واجتهدوا وواجهوا أشياء عظيمة في سبيل استتباب الأمن ورخاء العيش، فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. أذكر ذلك، هذا حق يا إخوة، ليست مجاملة. من أسدى إليك معروفا فمن الواجب أن ترد هذا المعروف ولو بالكلمة الطيبة ولو بالدعاء. ما تناصب العداء أو تنكر جميله، هذا ليس من سوء، ليس من حسن الأخلاق ولا من الأمر المشروع. لا بد من مواجهة الإحسان بالإحسان. فأسأل الله أن يحسن إلينا وإلى من أحسن إلينا. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. أسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يجزيه خير الجزاء. وأسأل الله أن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير، وأن يجزيه خير الجزاء. أسأل الله أن يعينهما على ما فيه صالح العباد والبلاد. وأسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. أسأل الله بأنه القوي العزيز أن ينصر جنودنا على حدودنا من المرابطين والمجاهدين ضد أعدائنا من الحوثيين ومن شايعهم. أسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا بنصره المؤزر، وأن يقينا شر كل ذي شر، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ونسأل الله أن يرفع هذا البلاء وهذا الوباء عن هذه الأمة، ونسأل الله أن ينزل الشفاء والعافية على مرضانا، وأن يرحم موتانا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.